البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ومشائخه وللحاضرين والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومعنى الأبيات ومن يسمى منهم، قال الناظم: ومن يسمى منهم ومن يسمى منهم وما يرى عنه خلاف واحد قد أثار، فذاك بالمجهول عينا وسيما، وإن يكن فوق امرئ عنه نما، وإن يكن توثيقه قد عرفا، فذاك بالمجهول حالا وصيفا. قال الشارح رحمه الله: الضمير المجرور بمن عائد على ما يفهم من الكلام، وهو الرواه، وأثر الحديث بغير مد إذا ذكره، وأثر الحديث بغير مد إذا ذكره. ومعنى الأبيات أن من سمي من الرواة ولم يبهم، إن كان لم يروى عنه لم يروي عنه إلا واحد، سمي بمجهول العين، وحكمه حكم المبهم إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه، أو من انفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. مثاله عمرو ذو مرة، لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل ما كنا بدأناه في الدرس الماضي من كلام الشارح على الأبيات المتعلقة بالمجهول، وعرفنا أن الجهالة لها أسباب، إما أن يكون ناشئا عن قلة الرواة عن هذا الراوي، لا يروي عنه إلا رواة قلة، إما واحد أو اثنان، فتقل الأحاديث المروية عنه فلا يعرف، أو بسبب تغيير من بعض الرواة لاسم الراوي فيجهل فيظن أنه غير الشخص المعروف فيجهل عينه وحاله، وأيضا بسبب الإبهام. فلما تكلم الناظم عن الإبهام في هذه الأبيات، يتكلم عن حكم الرواية المجهول، وقسمه قسمين: مجهول عين ومجهول حال. فمجهول العين، والمقصود بمجهول العين هو الراوي الذي لم تكتمل الشهادة على وجود عينه. نصاب الشهادة العام هو شاهدان، فإذا روى عنه راو واحد ولم يوثق فهو مجهول عين، أي لا نعرف عينه من هو، هل هو موجود بالفعل شخص بهذا الاسم، أم هو خطأ من الراوي الذي روى عنه. فالنال الشارح قال: إن كان لم يروي عنه إلا واحد سمي بالمجهول العين، لأن عينه لم تعرف. ما حكم المجهول العين؟ حكمه حكم المبهم، ويحكم على روايته بأنها ضعيفة إلا إذا وثق هذا المجهول. إذا وثق بأن زكاه بعض الأئمة قبل قولهم واعتبر معروفا ولو كان ليس أو لم يكن له إلا راو واحد. إذن المجهول هو من روى، مجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يرد فيه جرح أو تعديل. فإذا ورد فيه جرح أو تعديل حكم عليه بحسب ما جاء فيه من جرح أو تعديل. فإن عدله واحد من الأئمة اعتبر تعديله وحكم عليه بأنه ثقة، وإن كان المعدل واحدا، وبل لو كان المعدل هو من روى عنه، ولهذا قال: أو من انفرد عنه إن كان متأهلا لذلك، يعني إذا كان الراوي عنه من أئمة الجرح والتعديل. وفي التعديل يقبل تعديل واحد لأنه ليس من باب الشهادة بل هو من باب الحكم، مثل القضاء عموما إذا اختلفنا في قضية ما وذهبنا إلى القاضي لا نبحث عن قاضيين يحكمون في القضية، بل لو قضى قاض واحد فقط في هذه القضية اعتبر قوله وحكم بحكمه. ذكر لنا الشارح مثال لمجهول العين، قال عمرو ذو مر، هذا راوي لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي ولم يرد فيه جرح أو تعديل فهو مجهول عين. نعم.
قال وكان وإن كان روى عنه اثنان فصاعدا ولم ينص أحد من أئمة الحديث على توثيقه ولا تجريحه سمي بمجهول الحال والمستور.
النوع الثاني أو القسم الثاني من المجاهيل وهو مجهول الحال، وهو من روى عنه راويان اثنان فصاعدا ولم يرد فيه جرح أو تعديل. لما روى عنه راويان اكتمل نصاب الشهادة عليه فعرفنا أن عينه موجودة وصار معروفا بمعرفة هذين الراويين له، بقي حاله. ما هي حاله؟ لا ندري هل هو ثقة أم لا، عدل أم غير عدل، ضابط أو غير ضابط، ولهذا حكم عليه بأنه مجهول حال، أي عينه نعرفها برواية اثنين عنه لكن هذا ليس كافيا في رفع جهالة حاله. ولهذا نقول أن رواية الراويين هي تعريف بالراوي لكنها ليست بيانا لحاله، تعرف عينه برواية اثنين وتعرف حاله بالتزكية أو بالتنصيص من إمام من الأئمة. هذا هو المسمى بمجهول الحال، وبعض أهل العلم يسميه المستور لأنه مستور الحال لا نعرف حاله. وهناك من يقسم المجهول ثلاثة أقسام، لكن الذي سار عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله هو هذا التقسيم الثنائي: من روى عنه واحد ولم يوثق فهو مجهول عين، ومن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول حال.
قال وقد اختلف في رواية المجهول فردها الجمهور مطلقا وقبلها قوم مطلقا وقبلها قوم من مجهول الحال دون مجهول العين، وقبلها قوم إن كان الراوي المنفرد عنه لا يروي إلا عن عدل كمالك رحمه الله وابن مهدي. واختار إمام الحرمين أن رواية المستور موقوفة إلى استبانة حاله.
هنا الآن الحكم على رواية المجهول. المجهول كما سبق معنا وسبب إراده هنا هو من أسباب الطعن في الراوي، لأنه لما ذكر أنواع الطعون العشرة منها ما هو موجه للعدالة ومنها ما هو موجه للضبط، مما من الطعون الموجهة للعدالة الجهالة بالراوي، إذ لو كان الراوي مجهولا لا ندري هل هو عدل ضابط أم لا. ولهذا عامة أهل العلم على رد رواية المجهول وخاصة مجهول العين، هذا يكاد يكون اتفاق، حكى الاتفاق على رده ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، فهو محل يكاد يكون محل اتفاق، فلم يخالف إلا طائفة يسيرة جدا وقولها شاذ. ويمكن أن نجعل هذا الخلاف الذي حكاه الشارح في مجهول الحال، فردها الجمهور مطلقا، وهذا هو رأي الجمهور أن رواية المجهول مردودة. لماذا؟ لأنه إذا كان مجهولا مجهول الحال فلا ندري لعله أن يكون غير عدل أو غير ضابط، فاشترطوا لقبول الرواية العلم بالعدالة والضبط، وقبلها قوم مطلقا. من قبل رواية المجهول مثل الحنفية رحمهم الله عندهم قاعدة، وهي أن الأصل في المسلم العدل، أن الأصل في المسلم العدالة، فما دام أننا لا نعرف فيه جرحا فهو محمول على العدالة أبدا. والجمهور قالوا هذا لا يصح، لأن الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي ألا نقبل إلا من عرفنا حاله وارتضيناه. ولهذا الجمهور على عدم قبول رواية المجهول، سواء كان مجهول حال أو مجهول عين، وقبلها قوم من مجهول الحال دون مجهول العين، وهذا كما ذكرنا هو قول الحنفية. الآن مجهول الحال أو مجهول العين ترتفع جهالته، جهالة عينه وجهالة حاله، بالتنصيص من إمام من الأئمة على التوثيق. فهناك من الأئمة من ألحق بذلك أن يروي عنه راو معروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ولهذا قال وقبلها قوم إن كان الراوي المنفرد عنه لا يروي إلا عن عدل. بعض الرواة اشتهروا بأنهم ينتقون شيوخهم ولا يروون إلا عن ثقة، مثل مالك وابن مهدي وغيره من الأئمة. أوصلهم بعض الباحثين أكثر من 50 راو من الرواة ممن اشتهروا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. فإذا روى هذا الراوي هذا الشخص عن هذا الرجل حكمنا عليه بأنه ثقة عنده. فمثلا لو روى مالك عن راو لا نعرفه من هو، ونعلم إما بنص من الإمام مالك أو من خلال التتبع أن مالكا لا يروي إلا عن ثقة، حكمنا على أن هذا الراوي لن ثقة عند مالك. فما الفرق بين أن يقول الراوي أو الشخص أنا لا أروي إلا عن ثقة، أو يوثق كل واحد من شيوخه فيقول شيخي فلان ثقة وشيخي فلان ثقة وشيخي فلان ثقة فينص عليهم جميعا؟ قال أهل العلم القاعدة العامة هذه تكفي. بعض أهل العلم قال هذه القاعدة العامة تكفي. فإذا روى من لا يروي إلا عن ثقة عن شخص لا نعرفه حملنا حاله على أنه ثقة عند فلان هذا الذي روى عنه فنقبل قوله. طيب السؤال الآن، سبق معنا أن الراوي المبهم لا يقبل ولو كان ويعني إيراده وثق على سبيل الإبهام، ولهذا في البيت 92 وليس من أبهم بالمقبول ولو أتى بصيغة التعديل. فلو قال قائل حدثني الثقة، الصحيح قلنا يقبل قوله أو لا؟ لا يقبل. طيب هنا الآن الراجح أنه يقبل، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التعديل على الإبهام وبين أن يسميه ويقول كل من أروي عنهم ثقة وهذا لا نعرفه؟ الفرق أن في الإبهام إذا قال حدثني الثقة قد نقول لو سماه لنا قد نعرفه بغير التوثيق فنجرحه، بل نقول أيضا إن إبهامه له يشعر بأن هناك شيء يريد إخفاءه عنا، وإلا لو كان ثقة لماذا لا يبهمه؟ فكأننا نقول أنه لما أبهمه كأنه يعرف أن الناس يخالفونه في توثيقه فأراد أن يستر ذلك عنا، بينما هنا سماه. فهل نعرفه نحن بغير التوثيق؟ الآن هذا لو مالك مثلا روى عن شخص لا نعرفه، هل الآن القاعدة عندنا أن مالكا ماذا؟ لا يروي إلا عن ثقة، فسنحكم على هذا الراوي بأنه وفقا للقاعدة أنه ثقة عنده، هل عندنا ما نعارض به هذا التوثيق؟ ما هو؟ لا، هو سمي الآن في هذا الموطن سمي، هل عندنا ما نعارض به؟ لا، لأنه نقول هل تعرف عنه شيئا؟ نقول لا. فنقول من عرفه مالك وارتضى الرواية عنه ونعلم أن مالكا لا يروي إلا عن ثقة فالأصل قبول قوله. ولهذا الراجح والله أعلم أن الراوي المجهول إذا انفرد عنه راوي لا يروي إلا عن ثقة كان ذلك رافعا لحاله ومثبتا لتوثيقه والله أعلم. في القول الأخير قال واختار إمام الحرمين أن رواية المستور وهو المجهول موقوفة مجهول الحال موقوفة إلى استبانة حاله. ما المراد بالموقوف يعني التوقف؟ مآل التوقف الرد، ما دام أنك ستتوقف في روايته إذن لم تقبلها، وما دام أنك لم تقبلها إذن هو آيل إلى الرد، وهو قول يعني يلحق بمن رد رواية المجهول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني nadirelomrani.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والوهم إلا حاب جمع الطرق وبالقرائن لأهل الحزق، فما بدا به من المنقول هو الذي يعرف بالمعلول.
طيب، هذا الآن هو النوع التاسع من أنواع الطعن في الراوي بعد أن عددها، ابتداء من الكذب والتهمة بالكذب إلى آخر ما ذكره. بقي لنا نوعان من أنواع الطعن، وهذا هو النوع التاسع وهو وهم الراوي. قال الناظم رحمه الله: والوهم إن لاح بجمع الطرق. الوهم هو الخطأ، أن يخطئ الراوي، وهو شبيه بالمخالفة. وهم الراوي بأي شيء يدرك؟ نعرف أن الراوي وهم إما بمخالفته لغيره، كأن نجمع طرق الحديث ونجد أن هذا الراوي قد خالف غيره في رواية هذا الحديث ممن هم أولى منه وأكثر عددا وأوثق ونحو ذلك، أو نجد أنه تفرد بذكر شيء لم يذكره غيره، وحال هذا الراوي ليست مؤهلة له لأن يقبل منه مثل هذا التفرد، وأحيانا قرائن أخرى تدل على خطئه ووهمه. ولهذا الناظم قال: والوهم يعني وهم الراوي إن لاح، يعني إن ظهر لنا بجمع الطرق، يعني جمع طرق الحديث وجمع من روى هذا الحديث، فوجدنا راويا خالف غيره من الرواة، أو وبالقرائن. وأيضا هناك بعض القرائن الدالة على وهم الراوي وخطئه. هذا الخطأ وهذا الوهم لا يظهر لكل أحد، وإنما يظهر لأهل الحزق، لأهل النباهة، لأهل الصنعة، للمبرزين في هذا الفن. لماذا؟ لأنه هذا هو قال: فما بدا به من المنقول، يعني ما ظهر لنا من الأحاديث، ما ظهر لنا الوهم فيه، هو النوع الذي يسمى عند المحدثين بالمعلول. المعلول كيف يعرف؟ لماذا اختص به أهل الحزق فقط؟ لأن المعلول مبني يحتاج إلى سعة اطلاع. كيف سعة اطلاع؟ يحتاج أولا منا إلى جمع طرق الحديث، فتجمع وتبحث عن كل من روى هذا الحديث من الرواة، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى سعة اطلاع على الروايات. هذا أول. فإذا جمعنا الروايات نقارن بينها لنعلم هل اتفقت الروايات أم اختلفت، فإذا اختلفت احتجنا إلى الترجيح بينها والنظر بينها بالقرائن. هنا الآن نحتاج أيضا إلى سعة اطلاع آخر، لأن الترجيح بين الرواة يحتاج إلى معرفة واسعة بحال كل راو من هؤلاء الرواة، بأن نعرف حاله وما قيل فيه من أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، ما هي الأحاديث التي رواها وما مقدار الأخطاء التي أخطأها من الأحاديث، وفي الطرف المقابل أيضا من خالفه نعرف حالهم وكلام أهل العلم فيهم وعدد أحاديثهم وعدد الأحاديث التي أخطأوا فيها. من خلال هذا الجمع سنستنتج هل الراوي هذا أخطأ أم لا. ولهذا يحتاج إلى الأمر الثالث وهو النباهة، يعني لا يكفي مجرد سعة الاطلاع، وإنما يحتاج إلى تدقيق ونباهة. ولهذا لم يتحدث في العلل إلا أفراد هذا العلم، إلا أفراد من الناس تحدثوا وتكلموا في الروايات والأحاديث المعلولة. ولهذا الناظم رحمه الله قال تظهر لأهل الحذق، لم يقل لأهل الحديث، لم يقل للمحدثين مطلقا، لم يقل للرواة، لم يقل للمعتنين بهذا الشأن ونحو ذلك، إنما خص الاطلاع على المعلول بأهل الحذق. قال فما بدأ به من المنقول، يعني من الأحاديث، هو الذي يعرف عند المحدثين بالمعلول، ويسمى بالمعلول ويسمى بالمعل بلام واحدة، ويسمى المعلل بلامين. وكلمة معلول هي الأكثر استعمالا عند المحدثين، يعني اشتهر استخدامها عند المحدثين كلمة معلول. لكن بعض أهل اللغة كما ذكر الشارح خطأوا المحدثين في استعمالها، وقالوا إن قول المحدثين معلول هو لحن. لماذا؟ قالوا لأن المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تمنع من تصحيحه، هذا هو تعريف الحديث المعلول، يعني إذا مأخوذ من العلة وهي المرض. والعلة لماذا سمي الحديث المعلول معلولا؟ قالوا لأنه أصيب بعلة أعاقته عن الاحتجاج، كما أن المرض يعوق المريض عن العمل والسعي ونحو ذلك. فقالوا هذا المسموع من كلام العرب معلول اسم مفعول، يعني على صيغة مفعول يكون فعله ثلاثي. قالوا والعرب لم يسمع منها صياغة الفعل في قضية المرض الثلاثي، وإنما يقولون أعله الله بمرض كذا، ولا يقولون عله الله بمرض كذا، فهو إذن رباعي. واسم المفعول من الفعل الرباعي يصاغ على صيغة مضارعه، يؤتى بالفعل المضارع ثم تقلب ياؤه ميما مع كسر ما قبل آخره، فالفعل أعل مضارعه يعل، نبدل الياء ميما فيصير اسم المفعول معل بفتح ما قبل آخره، اسم المفعول فهو معل بلام واحد. إذن قال الأهل اللغة أن القياس في مثل هذا أن يقال معل بلام واحدة، لأن فعله رباعي من أعل. وعلى هذا حكم ابن الصلاح على قول المحدثين معلول بأنه مرذول عند أهل اللغة، والنووي قال إنه لحن، وغير واحد من الأئمة خطأ المحدثين في استخدامهم هذا وقالوا هو لحن. طيب، لكن بعض أهل اللغة أجاب عن هذا وقالوا هو صحيح لغة، لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثي علا، وهذا قياس في الأمراض، فيقال مجنون من جنة، فلا يقال أجنه الله، يقال جن فلان فهو مجنون، وسل فهو مسلول يعني مصاب بداء السل، وكذلك عل فهو معلول. ولهذا إذن الصحيح أنه جار على قواعد اللغة وهو عربية صحيحة، ولهذا استعمال المحدثين له صواب، وإن كان أيضا المعل بلام واحدة هو القياس اللغة، وقد استخدمه المحدثون كثيرا أيضا وإن كان أقل من استخدام معلول، وخاصة في صيغة الفعل، فيقولون مثلا هذا حديث أعله الإمام أحمد، هذا حديث أعله الإمام البخاري، فأعله قياسه معل، كما أنهم استخدموا فعل الاسم معلول وعلى أن فعله عل للبناء لما لم يسمى فاعله. وهناك أيضا إطلاق ثالث وهو معلل بلا مين، وهذا فعله علل، وقيل إنه في الأصل ليس من باب المرض، وإنما هو من باب التشاغل والسقيا المرة بعد المرة، يقال علله بكذا أي اشتغل به أو سقاه المرة بعد المرة. وهذا استخدامه في المعلول نوع استعارة، لأن المحدث لا يستطيع أن يحكم على الحديث بأن فيه علة قادحة إلا بعد أن ينظر فيه مرة بعد مرة وينشغل به. ولذلك يقول أهل العلم إن هذه الثلاث تسميات كلها صحيحة، يصح أن يسمى معلولا، ويصح أن يسمى معلا بلا من واحدة، ويصح أن يسمى معللا بلا مين، وأكثرها استعمالا عند المحدثين معلول، وأقيسها في اللغة معل، ومعلل بلا مين هي الأقل استخداما عند المحدثين والأقل قياسا، لأنها لا تصح إلا بنوع مجاز. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: تبع الشيخ رحمه الله في إطلاق لفظ المعلول على الحديث الذي فيه علة كثيرا من المحدثين كالترمذي وابن عدي والدارقطني وابي يعلى الخليلي والحاكم.
إذن هو تبع في هذا الإطلاق كثيرا من المحدثين، وكما قلنا والاستخدام الأكثر عند المحدثين كالترمذي، نعم، وابن عدي
والدارقطني وابي يعلى الخليلي والحاكم وغيرهم. وإن كان ابن الصلاح قال إن ذلك مردود عند أهل اللغة، وقال النووي إنه لحن، وقال صاحب المحكم المتكلمون يستعملون لفظ المعلول ولست منها على ثقة.
يقول المتكلمون العلة والمعلول، وأيضا من في باب القياس الأصوليون أيضا استأطلقوها العلة والمعلول، لكنه نعم ولست منها على ثقة،
لأن المعروف إنما هو أعله فهو معل، اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه في قولهم مجنون ومسلول، فمن أنها من أنهما جاء على جننته وسللته،
يعني في أصله جن وسل فهو جنن وسلل.
وإن لم يستعملا في الكلام، ومعنى البيتين أن وهم الراوي بوصل مرسل أو منقطع أو بإدخال حديث في حديث،
يعني الخطأ الذي سيقع فيه الراوي أنه إما أن يروي حديثا مرسلا فيجعله موصولا، أو حديثا موقوفا فيجعله مرفوعا، أو يدخل متنا في متن كما سبق معنا في إدراج الإسناد وإدراج المتن. نعم.
إذا اطلع المحدث عليه بجمع الطرق أو بالقرائن سمي ذلك الحديث بالمعلول،
سمي ذلك الحديث بالمعلول،
ولا يطلع على ذلك إلا الحافظ الماهر، ولذلك لم يتكلم فيه إلا القليل.
ولهذا الناظم رحمه الله قال وبالقرائن لأهل الحذق، فخص الاطلاع عليه بأهل الحذق والمعرفة والاطلاع، فمن سماهم علي بن المديني،
كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، وربما تقصر عبارته على إقامة الحجة على كون الحديث معللا كالصيرفي يدرك جودة الذهب والفضة ولا يقدر على التعبير عن الحجة على ذلك.
طيب، هذا الآن الفن لما كان فنا غامضا لا يدركه إلا المطلعون الذين تشربوا رواية الحديث ومرويات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناقد إذا سئل عن حديث قال معلول، فإذا سئل عن بيان الحجة لم يستطع أن يقنعك، بمعنى أنه لا يستطيع أن يثبت لك ذلك لأنك من خارج الفن. هذا ليس لأنه ليست لديه حجة، بل لأنك لست عارفا بأصول هذا الفن. ولهذا وردت تعبيرات عن غير واحد من الأئمة يقولون إن معرفتنا بهذا العلم عند الجاهل به سحر، وبعضهم يقول معرفتنا به إلهام. وأفضل مثال يبين ذلك الصيرفي، يعني صاحب الذي يميز النقد المزيف من عدمه. لو أن واحدا اليوم زيف بعض الأوراق النقدية وأعطانا إياها لظننا أنها أوراق سليمة، فإذا وضعت في يد الخبير بمجرد لمسها بين يديه لردها عليك وقال هذه مزورة وهذه أوراق غير صحيحة ونحو ذلك. لو سألته لماذا، يعني تقول الصورة هي الصورة والخط الفاصل والختم الحراري ونحو ذلك، تظن أن كل التفاصيل موجودة، لكنه بمجرد لمس الورقة يعرف ملمس الورقة وأنها ليست تلك الورقة النقدية المعتمدة. هذا الآن الخبير النقدي لو طلبنا منه أن يوصلنا معه إلى طريقة التمييز لما استطاع ذلك. وأيضا هذا مثل ما يحصل مع بعض العلل التي يبينها المحدثون، قد لا يستطيع إقناعك بذلك. ولهذا مرة واحد سأل أبا حاتم الرازي عن علة حديث فقال هذا حديث باطل. قال من أين لك أن تقول باطل، هل كنت معهم؟ قال لا. قال إذن اذهب فاسأل عن هذا الحديث ابن وارى واسأل عن هذا الحديث أبا زرعة، فذكر له بعض الأئمة. قال فإن توافقنا على الجواب فاعلم أنه علم، وإن اختلفنا في الجواب فاعلم أن كل واحد منا تكلم بهواه. فلما سألهم جميعا اتفقوا على العلة التي ذكرها أبو حاتم الرازي، فعلم الرجل أن هذا علم له أصول وله قواعد قد يعجز أحيانا الناقد عن بيانها لمن يسأل.
قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة.
أحيانا هذا طبعا، وإلا في بعض الصور تكون العلة ظاهرة إذا وضحت لنا. نعم.
مثال المعلول ما رواه زهير بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
ما رواه أعد زهير.
زهير بن محمد.
أيوة.
عن عثمان ابن أبي سليمان.
الصواب ابن سليمان هنا، ليس ابن أبي سليمان، الصواب ابن سليمان لأنه خطأ. نعم.
عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
الآن هذا الحديث رواه زهير بن محمد عن عثمان ابن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هنا الآن ظاهر هذه الرواية أن سليمان هذا والد عثمان صحابي ولا لا، لأنه قال عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. نعم. قال الحاكم
إنه معلول من ثلاثة أوجه.
هذا الحديث أخطأ فيه زهير بن محمد في ثلاثة مواطن. طيب ما هي؟
أول أن عثمان هو أبو سليمان.
أن عثمان هو ابن أبي سليمان. أن عثمان هو ابن أبي سليمان، هذا الخطأ الأول. يعني الخطأ أن زهير بن محمد رواه عن عثمان ابن سليمان، والصواب أن اسمه عثمان ابن أبي سليمان. والثاني
أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه.
الخطأ الثاني أن عثمان بن أبي سليمان هذا لم يروه عن أبيه، إنما رواه عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه، يعني عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه، والحديث صحيح البخاري بهذا الإسناد. الثالث
أن أبا سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره.
أن أبا سليمان، لأنه عثمان بن أبي سليمان، فأبو سليمان هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. نعم.
وأبو سليمان هذا هو أخو نافع ومحمد، وهم بنو جبير بن مطعم، ذكر ذلك أيضا الحاكم.
طيب، يعني إذن الصواب أن هذا الحديث رواه أبو سليمان، وهو أبو سليمان ابن جبير بن مطعم، رواه عن أخيه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم. لكن زهير بن محمد أخطأ في هذا الحديث فأخطأ في تسمية عثمان فسماه عثمان بن سليمان، والصواب أنه عثمان بن أبي سليمان. عثمان بن أبي سليمان يروي عن نافع بن جبير وهو عمه عن جده جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الخطأ قد لا يتنبه إليه من لا يعرف الطرق فيظن أنها طريق مستقلة تماما عن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث مشهور من رواية جبير بن مطعم أنه قال أنه أتى في فداء أسارى بدر، كان كافرا يومئذ، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليفتدي منه أسارى الكفار في غزوة بدر. قال: فجئته في صلاة المغرب فوجدته يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، فقرأ قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي ينفطر. لماذا؟ لأنه عربي فهم الخطاب القرآني. واليوم أهل العلم يقولون إن هذه الآية هي أعظم آية في الرد على أهل الإلحاد المنكرين لوجود الخالق العظيم، لأن وجود المخلوق وهو الإنسان لا يخرج عن واحد من ثلاث: إما أن يكون خالق نفسه وهذا لا شك أنه باطل، أو يكون وجد صدفة كما يقول اليوم بعض الكثير من الملاحدة، وجد صدفة مع هذا الإتقان الرهيب الذي نراه في دقة الكون وغيره، أو الاحتمال الثالث وهو أن يكون هناك خالق عظيم جل جلاله هو من خلقنا وخلق كل ما في الأرض. فلما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه كاد قلبه أن ينفطر، وقال: وذاك أول ما وقر الإسلام في قلبي، فأسلم بعدها رضي الله عنه وارضاه.
هذا المثال المعلوم ما رواه
زبير
بن محمد عن عثمان ابن أبي سليمان.
لا، الصواب عن عثمان ابن سليمان.
الأول أن عثمان ابن أبي سليمان
صح، لأن هو هذا الآن الصواب أنه عثمان ابن أبي سليمان، لكن الراوي أخطأ فسماه عثمان بن سليمان. يعني رواية زهير بن محمد رواه عن عثمان بن سليمان، لأنه لو كانت الأولى عثمان بن أبي سليمان إذن لم يخطئ. فإذن الصواب ما رواه زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان، وهذا خطأ من زهير بن محمد، وصوابه عثمان بن أبي سليمان. لا لا، في الطباعة خطأ هذا. نعم، النسخة اللي عندكم خطأ واللي عندي صواب، وذكر أنها في النسخ ابن أبي سليمان وهو خطأ.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي محمد القماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. نشر للعلم وتعاون على البر.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل من يكفر بابتداع رد حديثه بلا نزاع، أولى ولكن فسقه به حصل، وما دعا الناس لما له انتحل، فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد.
طيب، النوع الأخير أو النوع العاشر من أنواع الطعن الموجهة للراوي وصله بالابتداع، ورمي الراوي بالابتداع لا شك أنه طعن في العدالة، وهو آخر الأنواع الطعن التي ذكرها الناظم. وكما قلنا هي 10 أنواع من الطعن، 5 منها موجهة للعدالة و5 منها موجهة للضبط. ابتدأها الناظم رحمه الله بالكذب، ثم التهمة بالكذب، ثم فحش الغلط، ثم فحش الغفلة، ثم الفسق، ثم الوهم، ثم المخالفة، ثم الجهالة، ثم البدعة، ثم سوء الحفظ. لكنه لما أعاد شرحها ذكرها هكذا، ثم لما أعاد شرحها قدم بعضها وأخر، فآخر هذه 10 هي البدعة. والبدعة هي الطريقة المحدثة في الدين يضاهى بها الطريقة الشرعية. عادة المبتدع يرتكب البدعة ويسلك البدعة بنوع شبهة وبنوع تأويل، ولهذا احتاج إلى فصله عن الفسق. الفاسق مردود الرواية بماذا؟ لأنه يرتكب الفسق دون شبهة أو تأويل، شارب الخمر، البعيد، الزاني، الكذاب في حديث الناس ونحوهم من مرتكبي المفسقات يرتكب الفسق ليس متأولا وإنما اتباعا لشهوته، بينما المبتدع إنما يرتكب البدعة بنوع شبهة أو تأويل هي التي جعلته يخرج عن السنة وينطلق إلى البدع. من هنا هذه البدع التي يرتكبها المبتدع والناس إما أن يكفر بها صاحبها. بعض الناس يرتكب بدعة مكفرة ويحكم عليه بالكفر لأجلها، مثلا كبدعة غلاة الرافضة الذين يدعون الرجعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، السبئية الذين يدعون أن عليا إله وبعضهم يدعي أن علي رضي الله عنه وأرضاه نبي، ونحو ذلك من البدع المغلظة التي يكفر صاحبها لأنه ليس هناك شبهة أو تأويل سائغ يبرر له وقوعه فيها. فإذا كفر الراوي المبتدع وحكم عليه بأنه كافر، لا فالكلام بلا إشكال أن روايته مردودة بلا إشكال. ولهذا قال الناظم: وكل من يكفر بالابتداع رد حديثه بلا نزاع، لأنه صار خارجا عن دائرة الإسلام، وشرط العدالة أول شرط فيها الإسلام، فإذا كفر وحكمنا عليه بالكفر كان خارجا عن دائرة الإسلام وكان حديثه مردودا باتفاق. لابد أن ننتبه، نحن نتحدث عمن كفر وليس عمن بدعته مكفرة، لأن بعض البدع تكون مكفرة لكن لا يكفر صاحبها لإعذاره أو لنوع تأويل وقع فيه أو نحو ذلك. فإذا هذا الكلام يقال عمن كفر. ولهذا الحافظ ابن حجر لما في هذا الموطن قال: إن كل طائفة تدعي تكفير غيرها، ولهذا الصواب أنه لا يكفر في هذا الموطن ولا يرد إلا من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة وكانت يعني تكفيره ظاهرا للكل. فإذا الشاهد: من كفر، وأعيد ليس المقصود من كانت بدعته مكفرة، لأن إنزال الحكم على المعين يحتاج إلى بحث ونظر ونحو ذلك. فمن كفر بعينه فقد خرج من الإسلام ورد حديثه بلا نزاع. النوع الثاني الذي يرتكب بدعة سواء كانت بدعة كفرية أو بدعة مفسقة، لكنه لم تبلغ به هذه البدعة حد أن نكفره، هذا نقسمه قسمين. القسم الأول من يفسق بهذه البدعة ويحكم عليه بأنه فاسق. لماذا؟ لإطمئناننا أنه خرج عن أمر الله جل وعلا وعاند شرع الله جل وعلا عن تعمد وليس عن نوع شبهة. مثل هذا الراوي أيضا لا شبهة في رد روايته. لماذا؟ لأنه صار فاسقا، والفسق قد سبق معنا أنه من أنواع الطعن في الراوي. إذن من المقصود هنا؟ المقصود بالمبتدع هنا هو المبتدع الذي ارتكب بدعة بنوع شبهة وتأويل، فلم نحكم عليه بأنه معاند للشرع. ما حكم روايته؟ قال الناظم: أولى، يعني إذا لم نكفره ولكن فسقه به حصل. هنا الآن المقصود بهذا الأمر أن شأن بدعته مفسقة، وإلا لو فسقناه لم يعد هناك محل للتردد في روايته. كلامنا عن المبتدع الذي لم نحكم عليه بالفسق لبدعته، وإنما لمجرد مخالفته للسنة، وكان طريقته يعني مبتدعة وموجبة للتفسيق وإن لم نفسقه. ما حكمه؟ اختلف أهل العلم في روايته. فذهب بعض أهل العلم، وهي رواية منقولة عن الإمام مالك بل هي قوله في المدونة، أن المبتدع لا تقبل روايتهم ولا تروى مطلقا. وعللوا ذلك بأن المبتدع لا شك أنه سيحتاج، يعني قالوا أن المبتدع لا بد أن يكذب، ولهذا ورد عن علي بن حرب الموصلي قال: كل صاحب هوى يكذب، كل صاحب هوى يكذب، لأن هواه سيحمله على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن صاحب الهوى المبتدع لا يجد دليلا ينصر به بدعته في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيضطر إلى التزيد في الحديث والكذب. والسبب الثاني لرد رواية المبتدع مطلقا، قالوا: زجرا له على بدعته، نريد أن نزجره ونريد أن ننهى الناس عن الأخذ عنه وعن التأسي به، فلا أقل من أن نحكم عليه برد روايته. القول الثاني قالوا: تقبل روايته ما لم يستحل الكذب. قالوا: لماذا؟ قالوا: ما الذي نخشاه من المبتدع؟ أن يكذب نصرة لمذهبه ولطريقته. فإذا اطمأنت أنفسنا إلى أنه لا يكذب ولا يستحل الكذب، حين لا معنى للتوقف في روايته كرواية بعض الخوارج. نعم. ولهذا الإمام الشافعي، وهذا القول منقول عن الإمام الشافعي وعن أبي حنيفة، قالوا الإمام الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، فإنهم يرون الكذب نصرة لمذهبهم أو موافقة لموافقيهم أو نحو ذلك. فإذا القول الثاني قالوا: لا، يعني تقبل روايته ما لم يستحل الكذب. القول الثالث وهو الذي حكاه الناظم، فرقوا بين الداعية وغير الداعي. قالوا: إذا كان الراوي داعية إلى بدعته فيستحق الترك ولا يروى عنه، وإذا كان غير داعية فهو يروى عنه. وتعليلهم لهذا، وهذا القول حكى ابن حبان الاتفاق عليه، حكى الإجماع في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من كتابه المجروحين، حكى اتفاق أهل العلم على رد رواية المبتدع الداعية وقبولهم لغير الداعية. وتعليل هذا، قالوا: الشخص الذي داعية شأنه أنه يريد أن ينصر بدعته، والذي يريد أن ينصر بدعته لن يجد في الأحاديث ما ينصر به بدعته، فيضطر إلى الكذب، ولهذا استثنوه، ولهذا قال: ولكن فسقه به حصل، وما دعا الناس لما له انتحل، يعني لم يدعو الناس إلى بدعته التي اعتقدها. فما حكمه؟ أنه التفصيل الجمهور أن مثل هذا وهو غير الداعية يقبل. الحافظ ابن حجر رحمه الله اختار رأيا سبقه إليه أبو إسحاق الجوزجاني، وهو أن غير الداعية يفصل فيه، يعني نقسم المبتدعة إلى دعاة وإلى غير دعاة، الدعاة لا يقبل حديثهم، أما غير الداعية فيقبل حديثه ما لم يروي شيئا يوافق أو يقوي بدعته. ولهذا قال: فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد، يعني إلا فليس يرد من حديثه، فلا نرد من حديث هذا المبتدع إلا حديثه الذي يقوي به بدعته ورأيه. وهو الحقيقة الوقت ضاق عن تفصيل هذه المسألة، لكن الجواب القول الأول الذي رد رواية المبتدع، هذا حكم عليه ابن الصلاح بأنه مباعد للصواب، مخالف لما يعني تتابع عليه أهل الحديث، قال لأن الرواية عن أهل البدع في كتب السنة طافحة، وهناك رواة كثر من المبتدع روى لهم الشيخان البخاري ومسلم على اختلاف بدعهم. ولهذا الصواب والله أعلم في هذه المسألة أن العبرة بصدق اللهجة، فإذا غلب على ظننا أن بدعته لا تؤثر على صدقه فإن الصواب أن تقبل روايته، وأما إذا خشينا أن تؤثر بدعته عليه بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فحينها ترد روايته ولا تقبل. ونفصل هذه المسألة بحول الله جل وعلا في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول